أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الوجوه الرئيسية لحل التعارض في محل الكلام هي ثلاثة. تكلمنا عن الوجه أو كان الكلام في الوجه الأول، تكلمنا عن الوجه الأول وفرغنا منه اللي كان هو عبارة عن تقييد الإطلاق المقابل للتقييد بأو، أو يجب رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو. هذا نصرر به واضح. فنقيد إذا خفي الأذان نقيد شنو؟ بأو، أو خفية الجدران، وهكذا ذاك نقيد. فبالنتيجة يكون كل منهما شرطا تاما مستقلا مؤثرا في الجزاء. هذا الوجه الأول، قلنا هذا مبقين احتفظ به. الوجه الثاني اللي ذكر صاحب الكفاية، وهو أنه ذال الوجه الأول ينتجنا أن كل من الشرطين بعنوانه يكون علة تامة للجزاء. هذا محال يقول صاحب الكفاية، أن يكون كل منهما مؤثر بعنوانه، هذا محال. فإذا لابد أن يكون كل منهما مؤثرا لكن بجامعه، واضح، باعتباره مصداقا للجامع. كلام الآن في هذا، فيما ذكره صاحب الكفاية. وقلنا أيضا، ذكرنا الظاهر أنه سيد الخوي قدس الله نفسه أشكل على صاحب الكفاية بأشكالين. أول دليل صاحب الكفاية ذكرنا أنه تمسك بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. شلون هذا الجزاء وهو واحد يصدر من متعدد؟ عندما يتحقق هذا السبب يتحقق الجزاء، عندما يتحقق السبب الآخر أيضا يتحقق هذا الجزاء. والأسباب متعددة وكل منهما له عنوانه، والواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن لابد أن تكون هناك جهة مشتركة بين السببين تكون هي المؤثرة في ماذا؟ في الجزاء، حتى يصدر الواحد النيه من واحد. واضح هذا؟ فيكون المؤثر في الجزاء هو الجامع، ويكون كل منهما مؤثرا باعتبار المصداق للجامع. هذا رأي صاحب. هذا أشكل عليه سيد الخوي. أولا قال بأنه هذا يتم في الواحد الشخصي، هذه القاعدة، ولا تجري في الواحد الاعتباري. هذا الأشكال الأول. قلنا بعضهم اعترض عليه بأنه لا تتم في الواحد بالنوع. قلنا سيد الخوي مو ناظر إلى هذا ظاهرا، وإنما خصص جريان القاعدة للواحد الشخصي في قبال جريان في الواحد الاعتباري، مو في قبال جريان القاعدة في الواحد النوعي. هذا متقدم تركه. جواب السيد الخوي الثاني هو هذا، هو أنه قاعدة الواحد لا يزول إلا من واحد إنما تجري في العلل والمعاليل التكوينية. العدل والمعادل التكوينية، ولا تجري في الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها وراء الاعتبار. ما تجري هذا القاعدة ليش؟ لأنه في الأمور الاعتبارية كالأحكام الشرعية اللي هي محل كلامنا، أمور الاعتبارية تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر، تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر. هذا السبب والشرط والكذا والكذا هذه ليست مؤثرة في هذا الأمر الاعتباري من باب تأثير العلة شنو في المعلول، حتى نقول يستحيل اجتماع شنو أن يصدر المعلول الواحد من أكثر من علة. واضح. هذه القاعدة تجري في العلل والمعاليل التكوينية الحقيقية. المعلول التكويني لا يصدر إلا من علة، من متباينين لا يصدر، لا يصدر من متباينين، بل لابد أن يصدر من واحد. هذا الواحد مرة واحد شخصي، مرة واحد شنو بالناوع تجمعه مع العلة الأخرى جهة مشتركة. بالنتيجة الواحد صدر منين؟ من واحد. يجبي هذا الكلام. أما الوجوب والقاصر هذا أمر اعتباري، حكم شرعي اعتبار، ليس له واقع وراء الاعتبار، ما له واقع في الخارج ولا في عالمه غير اعتبار المعتبر. فالعلة فيه واعتبار المعتبر. هذا السبب تعددت الأسباب، ما يعني تعدد الأسباب، ما يعني تعدد العلل واجتماعها على معلول جنون واحد. تعدد الأسباب في محل كلامنا ما يعني صدور الواحد من أكثر شنو؟ من واحد، حتى تجي بهاي القاعدة. ما يعني صدور الواحد من متباينين؟ لأن هذا الواحد أمر اعتباري يصدر من المعتبر. هذا السبب ليس علة علما لهذا الحكم الشرعي، واضح اللي أقوله؟ وإنما هو عندما يثبت هذا السبب تجي العلة الحقيقية للاعتبار للحكم. شنو هو؟ اعتبار معتبر. فيعتبر الحكم، يعتبر وجوب القصر عندما تخفى الجدران، عندما يخفى الأذان. تعدد الأسباب ما يعني تعدد العلل، ولا يعني صدور المعلول الواحد من أمرين متباينين حتى تجري به هذه القاعدة. واضح هذا الجواب الثاني. خب هذا الجواب الثاني يمكن الخدش فيه أو لا يمكن الخدش فيه؟ قد يقال لأن هذا الكلام صحيح، أن محل الكلام هو الأمور الاعتبارية. يعني محل كلامنا ما إذا كان الواحد هو عبارة عن وجوب القصر في هذا المثال، وهو أمر اعتباري، وجوب أمر اعتباري، والأمر الاعتباري أيضا مسلم بلا إشكال في أنه لا واقع له وراء الاعتبار، هذا كله صحيح. لكن هذا إطلاقا ما يعني أن الأسباب واضح والشرائط وحتى الموضوع للحكم الشرعي ليس لها أي دخل واضح فيه. ما نقدر نقول هالشيء باعتبار أنه أن الحكم الشرعي والاعتبار لا يأتي اعتباطا، وإنما هو ينشأ من مصالح ومفاسد موجودة في المتعلق كما هو المعروف. ولذا اشتهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. ومن الواضح أن المصلحة والمفسدة التي تقتضي الاعتبار والاعتبار تابع لها، هذه المصالح والمفاسد أمور تكوينية واقعية، ليست أمور اعتبارية. الحكم الشرعي أمر اعتباري صحيح، لكن المصلحة الموجودة في الفعل اللي اقتضت الاعتبار هذه أمر تكويني حقيقي خارجي، ليست أمرا اعتباريا. الأسباب يمكن أن تجري القاعدة فيها بهذا الاعتبار، بمعنى أنه هل يعقل أن يكون المؤثر في المصلحة والمفسدة المقتضية للاعتبار الشرعي، هل يمكن أن يكون المؤثر فيها أكثر من واحد؟ أو لا بد أن يكون المؤثر فيها شنو؟ واحد. بعبارة أخرى، أن المصلحة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي على طبقها، المفسدة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي وإنشاء واعتباره على طبقها، هل يمكن أن تصدر وتتحقق هذه المصلحة بأمرين من أمرين متباينين بحيث تتحقق المصلحة بأكثر من علة، أمران متباينان يؤثران فيها ويحققان هذه المصلحة أو لا. فتجي قاعدة أن الواحد لا يزر إلا من واحد، بالرغم من الاعتراف بأمرين ذكرهما السيد الخوري، أحدهما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها ولا الاعتبار اعتبر بي، والأمر الثاني أن القاعدة تختص بالأمور التكوينية، هم هذا نعترف به، لكن هذا ما يمنع من أن نبدل طرح الصياغة ونقول بدال ما أن نتحدث أن القاعدة نجريها في نفس الاعتبار الشرعي نجريها إلى عالم وراء الاعتبار الشرعي ينشأ منه الاعتبار الشرعي اللي هو عالم تكويني، عالم واقعي حقيقي، هذا الأمر إحنا ما ندركه، لكن هو عالم واقعي، كون الفعل له مصلحة وكون الفعل له مفسدة هذا أمر واقعي. فيقع الكلام في أن هل يمكن أن يكون هناك سببان متباينان يؤثران في المصلحة الموجبة لاعتبار الوجوب أو لا، يؤثران في المفسدة الموجبة لاعتبار التحريم أو لا؟ هل الواحد وهي المصلحة الواقعية التكوينية تؤثر تصدر من أكثر من واحد أو لا تصدر من أكثر من واحد؟ وبهذا يمكن تصور جريان المسألة، مسألة أن الواحد وقاعدة أن الواحد لا يزر إلا من واحد حتى في الأحكام الشرعية، بالرغم من كونها أمور اعتبارية لكن بهذا الشكل. بعبارة أكثر وضوح دعك من هذا، في المثال المعروف عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، الإكرام الإكرام اتصافه بكونه ذا مصلحة، المؤثر في ذلك هو الشر بلا إشكال. من الذي يجعل الإكرام ذا مصلحة؟ الشر. ولذا فرقوا بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب، في أن شرائط الواجب هي الشرائط التي تكون دخيلة في استيفاء المصلحة بعد فرض وجودها ولذا يجب تحصيلها، بينما شرائط الوجوب مثل المجيء، المجيء يعتبر من شرائط الوجوب، مو مثل إذا استطعت يجب عليك الحد، إذا جاءك زيد فأكرمه، شرائط الوجوب هي دخيلة في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، هذا واضح ومسلم. إذن الشرط اللي هو مجيء زيد دخيل في ماذا؟ دخيل في أن يتصف الإكرام بكونه ذا مصلحة، لولا لما كان الإكرام ذا مصلحة. من الواضح أن اتصاف الإكرام بكونه ذا مصلحة أمر تكويني مو اعتباري، أمر حقيقي، يتصف الإكرام بكونه ذا مصلحة أمر تكويني. ما هو المؤثر في ذلك؟ هو شنو؟ هو الشر. فإذا تعدد الشر، وهذا تعدد الشر والجزاء واحد، تجري مسألة أن الواحد ينظر لا يصدر إلا من واحد أو لا، تجري في المقام، لأن يقال بأن اتصاف الإكرام بكونه ذا مصلحة اللي هو أمر تكويني واللي هو السبب في اعتبار الوجوب، هذا الاتصاف هل يمكن أن يتحقق بسببين متباينين بحيث يكون كل منهما مؤثر في هذا الاتصاف أو لا؟ قاعدة أن الواحد لا يزر من واحد مستحيل أن يتحقق، يجي كلام صاحب الكتاب مو معقول أن هذا الاتصاف يحققه أمران متباينان، مو معقولة. ليش؟ لأن السنخية معتبرة بين العلة والمعلول، لابد أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلول، هذه تمنع من أن يصدر المعلول من علتين متباينتين، لأن صدور المعلول من علتين متباينتين معناه شنو؟ ما قسم فيه بين العلة وبين المعلول، مو معقولة أنها ماء ونار يؤثران أثرا شنو؟ واحدا، مو معقولة، لأن هذا معناه ما صارت هناك سنخية بين العلة وبين المعلول. فحين نقع الكلام في أن اتصاف الإكرام بكونه لا مصلحة، هل يعقل أن يؤثر فيه أمران متباينان أو لا؟ صاحب الكفاية يقول ما يعقل، بقانون السنخية المعتبر بين العلة والمعلول، فإذا وجد ما ظاهره ذلك لا بد من إرجاعه المن إلى أن المؤثر هو منه، هو الجامع بينهما، هو الجامع بينهما، بمعنى أنه لا بد من أن يكون بين السببين جهة مشتركة. وماذا لم تفعل الشارع؟ لا بد أن يكون بين السببين جهة شنو؟ مشتركة. ليش؟ لأن الواحد واحد ولو نوعا، طبعا مو الواحد الشخص ولو نوعا، الواحد ولو نوعا يستحيل أن يظلم المتباينين، لأن هذا خلاف قانون السنخية، فلا بد أن تكون جهة مشتركة، جامع بين السببين، يكون هو المؤثر في هذا الاتصال، يكون هو المؤثر في هذا الاتصال، فتجري هذه القاعدة. ما يصير نجاوب ونقول لا بأن هذه القاعدة أصلا لا تجري في الأمور شنو الاعتبارية، وإنما هو مختص بالعلل والمعاليل التكوينية. سلمنا ذلك اعتراف كباطنا، هذا الكلام كله مبني على الاعتراف بأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، والاعتراف بأن القاعدة تختص بالأمور التكوينية، لكن بالرغم من هذا يمكن أن تجري هذه القاعدة في محل الكلام البيان الذي ذكرناه. بعبارة أخرى أن الاعتبار الحكم الشرعي صحيح اعتبار لا واقع له وراء الاعتبار، لكن ما يصير نقطع علاقته بعالم التكوين بالمرة، نقطع علاقته بعالم التكوين بالمرة، هذا مو صحيح، لأنه بالنتيجة هو مرتبط بعالم التكوين بلا إشكال. واضح؟ لأن هذا الاعتبار من ينشأ؟ هذا الاعتبار إلى أسبابه إلى موجباته، بالنتيجة نصل إلى ارتباط بعالم التكوين. يعني نوقع الكلام في هذا، يعني نفسر كلام صاحب الكفاية بهذا التفسير، بأن نقول أن مقصوده مع اعترافه بأن القاعدة مختصة بالعلل والمعاليل التكوينية، مقصوده ما وراء الاعتبار، هناك وراء الاعتبار أكو أمور تكوينية. شنو الضير في أن نقول أن هذا السبب مؤثر في ذات الأمر التكويني؟ واضح أن هذا السبب مؤثر في ذات الأمر التكويني. شنو هو الأمر التكويني؟ اتصاف الفعل بكونه لا مصلحة، أو اتصاف الفعل بكونه لا مفسدة، وهذا الاتصاف أمر تكويني، ويكون هذا الاتصاف هو الموجب لاعتبار الوجوب أو اعتبار ماذا؟ أو اعتبار التحريم. فبالنتيجة صار السبب دخيلا في ماذا؟ في هذا الأمر التكويني، وبالتالي يكون دخيل في ماذا؟ في الاعتبار. صحيح العلة الفاعلة للاعتبار هو المعتبر، واضح، لكن هذا مو معنى أنه ليس له علاقة بعالم التكوين بالمرة، بل هذا الكلام من ذكر من باب الالتزام به، وإنما بنقول بأنه من الممكن تأويل كلام صاحب الكفاية بالرغم من الاعتراف بأن القاعدة لا تجري إلا في العلل والمعاليل التكوينية، لكن هذا الكلام يبقى بمشكلة، وهي أنه هذا في بعض الأحيان لا يتم عندما تكون الأسباب المتعددة في الجمل الشرطية والشروط المذكورة في الجمل الشرطية مما لا ليس لها جامع حقيقي ما هوي يجمع فيما بينها. كما إذا قال أشرنا إليه هذا في الدرس السابق، كما إذا فرضنا أن أحد الشرطين كان يدخل في مقولة والشرط الآخر يدخل في مقولة أخرى، لو فرضنا وجدنا حالة من هذا القبيل بحيث لا يوجد بين هذين الشرطين جامع حقيقي ما هوي بحيث نشير إليه ونقول هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء، ولو بالمعنى الذي قلناه مؤثر في الجزاء، يعني مؤثر في اتصاف الفعل بكون لا مصلحة مثلا. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نسأل صاحب الكتاب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ليس هناك جامع، يعني ليس هناك جهة مشتركة بين ماذا؟ بين هذين الشرطين. واضح اللي أقوله؟ هو أشار إلى هذا الجواب بأنه إذا ماكو جامع ما هو حقيقي نوجد جامع شنو انتزاعي، ولو عنوان أحدهما، ولو عنوان شنو أحدهما. أقول هذا الجامع الانتزاعي نحل المشكلة، هذا الجامع الانتزاعي خلاف قانون السنخية. آخر هو القانون، قانون السنخية اللي أوجب هاي القاعدة هو مسألة السنخية، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. هيك ذكرون ما اسمع نفس المقصود بها، المقصود بها في المقام هي القاعدة الفلسفية المقصود بها، لكن أريد تطبيقها في المقام، أريد تطبيقها في المقام. كلامنا مو في هذا أنه شلون ستحميل أو ليس تحميل، سوى أريد تطبيقها في المقام. اللي نقوله هو هذا، أن الجامع الانتزاعي، الجامع الانتزاعي في الحقيقة على خلاف قانون السنخية. الجامع الانتزاعي يعني شنو؟ يعني أنه من الممكن أن يكون هناك سببان متباينان تماما، واضح، لا يجمعهما جهة مشتركة تكون مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء، لمجرد أن هناك جامع انتزاعي ولو بعنوان أحدهما هو الذي يجمعهما. وهذا معناه أنه لا سنخية بين العلة وبين ماذا وبين المعلول. هذا معناه في الحقيقة أن الواحد يمكن أن يصدر من أمرين شنو؟ متباينين يجمعهما جامع انتزاعي من هذا القبيل. هذا لا يحل المشكلة في حالة ما إذا كانت الشرائط المتعددة تدخل في مقولات متباينة ومختلفة لا يوجد بينها جامع حقيقي، جامع ماهوي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ واضح. هنا إما أن نلتزم بأن كل واحد منها مؤثر بعنوانه، مؤثر بعنوانه، وهذا على خلاف القاعدة اللي يقولها صاحب الكفاية، وإما أن نرفع اليد عن هذا القانون كما هو. أكو رأي يناقش فيها القانون السنخية، لأنه ما ندرك بعقولنا لزوم أن يكون هناك سنخية ومشاكلة بين العلة وماذا والمعلوم. هذه أفضل مشكلة لابد من حلها، وهي أنه عندما لا يكون هناك جامع انتزاعي حقيقي ما هوي بين الشرائط، في هذه الحال ماذا نفعل؟ نرجع إلى عنوان أحدهما العنوان الانتزاعي، هذا لا يعني إلا صدور الواحد من المتعدد في الحقيقة، أو لا ننكر وجود سنخية وننكر القاعدة أساسا ونقول لا من الممكن أن ماذا أن يصدر الواحد من متعدد لعدم اعتبار السنخية بين التي وبين معلول. الذي نقوله في المقام بعد كل هذا الاستعراض هو هذا، أن الظاهر أن هذا الوجه الثاني بحسب المهم في هذا الباحث ليس له أثر ثمرة عملية، يعني لا يختلف عن الوجه الأول فيما هو المهم من هذا الباحث لا يختلف عنه اطلاقا، وليس بهذا الفرق بين وليس الفرق بينهما ثمرة عملية فيما نبحث عنه. الوجه الأول يقول أن كل منهما علة مستقلة مؤثرة في الجزاء. مو صاحب الكفاية أيضا يقول كل منهما علة مستقلة مؤثرة في الجزاء. الفرق بينهما وين؟ فرق في هذا أن الوجه الأول يقول كل منهما مؤثر بعنوانه، صاحب الكفاية يقول لا غير معقول، بل لا بد أن يكون كل منهما مؤثر باعتباره مصداق المن للجامع. واضح هذا؟ هذا الفرق بينهما فيما يرتبط بمحل بحثنا. شنو هو محل بحثنا؟ حل التعارض ورفع التنافي بين الجملتين الشرطيتين المتعددتين جزاء المتحدتين متعددتين شرطا المتحدتين جزاء. في مقام رفع هذا التعارض لا فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. نعم كل منهما يقف على جانب في قبال الوجه الثالث الذي سيأتي بحثه، الذي يقول أننا نرفع اليد عن الإطلاق المقابل المستقيم بالواو، والذي ينتج أن العلة هو مجموع شنو شرطين. هذا في مقابل ذاك. ذاك مرة نقول أن كل منهما شرط بعنوانه، مرة نقول كل منهما شرط بما هو مصداق للجامع. بالنتيجة العملية ظاهر أنه لا فرق بينهما، ومنهما من هنا يظهر، وهذا هو الشيء الذي نوصل إليه، أن الأمر يدور بين الوجه الأول والوجه الثالث، بين الوجه الأول والوجه الثالث. بمعنى أن الأمر يدور بين أن نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو كما في الوجه الأول، أو نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو كما في الوجه الثالث. هذان وجهان مختلفان مسلكا ودليلا ونتيجة، نتيجة أيضا يختلفان كما هو واضح. فالأمر يدور بينهما. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. رغم منه نجي الوجه الثالث. الوجه الثالث يقول هو هذا اللي قلنا، نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، ونحافظ على الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، لينتج كما قلنا. ماذا ينتج؟ ينتج أن العلة المؤثرة في الجزاء هو مجموع شرطين، فيتحول كل شرط إلى كونه جزء العلة. لا نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأوي الشبهة، نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو، واضح. وهذا نرفع ها؟ لا نشتبه والله. الوجه الأول ينتجنا أن كل منهما علة مستقلة مؤثرة في الجزاء، وهذا معنى رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو. ماكو إطلاق من ناحية التقييد بأو، بل نقيدها بأو. هذا الوجه الأول. وجه الثاني نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. واضح شئنا؟ التقييد الإطلاق المقابل للتقييد بالواو نرفع اليد عنه، يعني نقيده بالواو، نعطف عليه بالواو، لينتج لنا أن كل منهما جزء العلة. هذا الرأي الثالث، الوجه الثالث اختاره المحقق النعيمي. اختار المحقق النعيمي واستدل عليه بدليل سيأتي ذكره الدرس القادم إن شاء الله، لكن يبين أنه اختاره مع الاعتراف بوجود إطلاقين في كل من الجملتين، وجود إطلاقين في كل من الجملتين هو إطلاق المقابل التقييد أو إطلاق المقابل التقييد والاعتراف بأنه يقع التعارض بين هذين الإطلاقين وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يتساقطان فنفقد الدليل الاجتهادي فتصل النوبة إلى الأصول العملية والأصل العملي الجاري في المقام هو أحد شيئين إما البراءة أو الاستصحاب وكل منهما ينفي وجوب القاصر في حالة ما إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر وبذلك يقول نصل إلى نتيجة التقييد بالواو لأنه إذا تحقق كل منهما يثبت وجوب التقصير أما إذا تحقق أحدهما لا يجب التقصير بل يجب شنو تمام هذا معناه أن وجوب التقصير شنو اللي يأثر به كل منهما مجموعهما إذا تحقق يجب التقصير وإلا فلا يجب التقصير وهذا نتيجة التقييد البيش بالواو يقول نصل إلى هذه النتيجة لكن عن طريق التمسك بالأصل العملي وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.